أشار بيده بإصبعه إلى فيه وقال نفس فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. إذا عبد الله بن عمرو بن العاص وهو من حفاظ الأمة أبو هريرة يصرح بأنه كان أكثر حديثا منه لأنه كتب ولم يكتب أبو هريرة. ثم بين حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بذلك.
طيب في سجد قليل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كده رقم كام؟ 3. أن النبي صلى الله عليه وسلم حين فتحت مكة قال في الناس خطيبا فذكر أبو هريرة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل من اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي اكتبوا لي الخطبة دي. فقال عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي شاه. الخطبة دي قرآن ولا سنة؟
طيب
مما تنبع في الصحيحين من حديث إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي بن أبي طالب فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا القرآن وهذه الصحيفة وصحيفة معلقة في قراب سيفه في جراب السيف فقد كذب فقد كذب. وفي الصحيفة أسنان الإبل وأشياء من الجراحات وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كلها حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. والمسلمون ذمتهم واحدة يسعى بها أبناهم فمن أخر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.
طيب
وفي صحيح البخاري ومسند الإمام أحمد من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هل عندكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن؟ فقال لا والذي خلق الحبة وبرأ النسمة. لأن الشيعة زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد بشيء من القرآن أو خص علي بن أبي طالب رضي الله عنه ببعض العلم الذي كتبه صلى الله عليه وسلم عن الأمة. والشيعة أكذب خلق الله وأوقعهم وأفجرهم والعياذ بالله. طبعا برضو مسألة الفكر الشيعي بدأت تنتشر لأن من بروتوكولات حكماء صهيون إحياء العقائد الباطلة التي تمزق الأمة إحياء العقائد الباطلة. الفكر الشيعي بالإسلام بدأ ينتشر في أمريكا ابتلوا هناك بالاختلافات التي وقعت على أرض المسلمين ثم بدلوا بعد ذلك بأهل الشيعة الذين يشككون الناس في دينهم الآن. فالشاهد أن علي رضي الله عنه قال لا والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إلا ما في هذه الصحيفة إلا رحما يعطيه الله عبدا في كتابه وما في هذه الصحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال شفاة الأسير والعقل أي الدية ولا يقتل مسلم بكافر. يبقى احنا معانا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه هنا وخمسة أحاديث على الجانب الآخر. حديث أبي هريرة الأول الذي تحدث فيها عن حفظه وحفظ عبد الله بن عمرو وهذا صحيح البخاري. حديث عبد الله بن عمرو نفسه في سنن أبي داود وإسناده صحيح. حديث إبراهيم التيمي عن خطبة علي بن أبي طالب في الصحيحين. حديث أبي جحيف عن علي بن أبي طالب في صحيح البخاري. حديث أبي هريرة في خطبة النبي عليه السلام حين فتح مكة وقوله عليه السلام اكتبوا لأبي شاء وقوله عليه السلام اكتبوا لأبي شاء وهذا في صحيح البخاري. معنا خمس أحاديث هنا وحديث أبي سعيد الخدري على الجانب الآخر. نظر فنجد أولا أن حديث أبي سعيد الخدري أعله الإمام البخاري بالوقت وكذلك أعله الخطيب البغدادي. لم نأخذ بكلام البخاري ولا الخطيب البغدادي وسنفترض أن هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الفرض علينا ألا نضرب النصوص بعضها ببعض فواجب علينا الجمع. هذا ما سألته أهل العلم قال والله النهي محمول على حالة والإذن في الكتابة والأمر بها محمول على حالة أخرى فقد يكون النهي عن كتابة الحديث في نفس المكان الذي يكتب فيه القرآن لئلا يختلط القرآن بغيره والأحاديث الأخرى فيها الإذن بكتابة الحديث إن كان في مكان مستقل. وقال بعضهم النهي عن كتابة الحديث إنما كان لضبط الصدر ليحفظ الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما يدل على ذلك ما أخرجه الدارمي بسند صحيح عن أبي نضرة قال قلت لأبي سعيد الخدري ألا نكتب عنك كل ما نسمع فقال أتريدون أن تجعلوها مصاحف إن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يحدثنا فنحفظ فاحفظوا كما كنا نحفظ فاحفظوا كما كنا نحفظ. وقال بعضهم إنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كتابة السنة في مبدأ نزول الوحي لئلا يلتبس القرآن بغيره فلما تفطن الصحابة إلى التفريق بين القرآن والحديث أمر بتدوينه عليه الصلاة والسلام مش عجب كل هذه الطرق للجمع بلاش خلاص. هل هناك تاريخ يثبت أن حديث أبي سعيد كان متأثرا عن الأحاديث الخمسة الأخرى؟ ليس هناك تاريخ لا يمكن أن يصار إلى النسخ فبقي الترجيح. معنا خمسة أحاديث أربعة منها أو ثلاثة منها في صحيح البخاري والرابع عند البخاري ومسلم والخامس عند أبي داود وحديث على الجانب الآخر في صحيح مسلم فعله أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري بالوقت وكذلك الخطيب البغدادي. أيهما أرجح؟ يبقى بالترجيح تدور السنة. ثم هذا عمل المسلمين على مر العصور يا أخواننا كما قلت لكم أي إنسان نظر في كتاب الفقه كتاب دين كتاب دين فتجد فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان كتاب فقه كتاب سيرة كتاب حديث كتاب لغة تجد مثلا حتى يقول مثلا إيه بعد أن يذكر معنى اللفظ ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا ومنه قول النبي عليه السلام كذا راجع لسان العرب أو راجع القاموس المحيط أو غيره من كتب اللغة كلهم يحتفظون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هؤلاء العلمانيون مشقون والأمة كلها مبطلة؟ ثم إن هذا هو عين ما حدث لكتاب الله عز وجل. زيد بن ثابت كان يكتب الوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قتل كثير من القراء في معركة اليمامة والحديث ثابت من حديث زيد بن ثابت عند البخاري قال أرسل إلي أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمامة يعني على إثر معركة اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده فقال أبو بكر رضي الله عنه إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقضاء القرآن، وإني أخشى إن استحر القتل بالقضاء بالمواطن بالمعارك الأخرى فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. فقال أبو بكر: نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر إيه عمال يحكي الدين بن ثابت الحوار الذي كان بينه وبين عمر. فقال عمر: هذا والله قتل. قال أبو بكر: فلم يزل بي عمر حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. عمل المقدمة هنا. ثم قال لزيد رضي الله تعالى عنه: إنك رجل شاب عاقل لا نستجبك، وقد كنت تكتب الوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبل ما كان أثقل عليه مما أمرني به من جمع القرآن. فقلت: نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: هو والله خير، فلم يزل بي حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر. وذكر أنه تتبع القرآن فجمعه، فكان عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته مدة حياته، ثم انتقل بعد ذلك إلى انتقلت هذه الألواح وهذه الصحف إلى حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. طيب، حديث ثاني وراء على طول في المكان، حديث حذيفة بن اليمان: رأى أهل الشام وأهل العراق يختلفون في أحرف من القرآن، فأدعى عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وقال: أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان رضي الله تعالى عنه إلى حفصة أن أرسل إلينا بالصحف لنجمعها ثم نعيدها إليه. فأرسلت إليها الصحف، فعهد إلى ثلاثة من قريش، منهم زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير، ومن زيد الحارث بن هشام رضي الله تعالى عنه. فجمعوا هذه الصحف وجعلوها في مصحف واحد نسخوا منه مصاحف، وأرسل عثمان إلى كل نصف من الأمصار بهذا المصحف، وأمرهم أن يحرقوا ما عندهم من صحف أو مصاحف. يبقى شوف، لما خف الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يضيع كثير من القرآن مع أنه كان مدونا على عهد النبي عليه السلام، مثل المثال: وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله أو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى كان يكتب، لكن جمع الوحي بهذه الكيفية تم حين خاف الهداة المهديون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاف على القرآن أن يضيع. كذلك السنة كانت تتبع على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن متى جمعت وضمت بعضها إلى بعض؟ تأمل ما ثبت عند البخاري من حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، كان عاملا لعمر بن عبد العزيز على المدينة، فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، قال: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فاكتبه، فإني خشيت دروس العلم وذهاب العلماء. يبقى هو خاف من العلماء، عمالة تموت والسنة هتضيع، الفضل يموت والسنة هتضيع، فأمره: ولا تقبل إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى كده بقى أن كلام الفقهاء السبعة وغيرهم واللي قبلهم واللي بعدهم والتابعين الأجلة كل كلام ضايع. يعني هل عمر بن عبد العزيز قصد بذلك أن يهدر كلام ابن عباس وسعيد بن المسيب والمجاهد وعبد الله بن عمر وكل الصحابة دول والتابعين؟ هل هذا قصد؟ أبدا، أراد أن تكون السنة نقية بيضاء نافعة مستقلة، ثم ليكتب بعد ذلك من شاء أن يكتب في شرح الكتاب أو السنة المطهرة. فهذه هي طريقة التعامل مع النصوص الواردة عن ربنا عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، إذا ما واجهنا منكر السنة بإنكارهم للسنة قالوا نحن لا ننكر السنة بل لا نطق الرواة والرجال، فلماذا نرد عليهم؟
كما قلت سابقا، إذا قال الله عز وجل وأشهدوا ذوى عدل منكم يبقى معناها أن العدالة يمكن أن تعرف، وإلا لكان الله عز وجل قد أحالنا على أمر محال، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فتصور مثلا لو أن رجلا ترك الدنيا وزهد فيها ولم يهتم بطعام ولا شراب، تراه دائما يمسك بكراسته وقلمه يذاكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعهد عليه كذب قط، ولم ير إلا في طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، أيكون هذا الرجل عدلا أم لا؟ طيب، إذا قلنا من العدل، والأشياء تعرف بأضلالها، إذا عرفنا الفاسق بأنه الذي يرتكب الكبيرة أو يجاهل بالصغيرة، يبقى الذي لم يقع في ذلك هو عدل. كذلك فإن هذا الذي حكمنا عليه بالعدالة وإن كان يسر غيرها فقد بين الله تبارك وتعالى أن الرواة الذين نقلوا إلينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان الواحد منهم كاذبا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد وأن تفضح هذه الرواية المكذوبة، وإن كان عدلا لكنه وهم فلا بد وأن يبين هذا الوهم. شوف الإمام مالك، لما نقول مالك عن نافع عن ابن عمر هذه سلسلة الذهب، ومع ذلك كنت أقرأه حديثا اليوم، هو حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه لما قال نهرت أن أعتق أمة، أتى بجنازة النبي صلى الله عليه وسلم قال نهرت أن أعتق أمة أو علي أمة فهل تجزئ هذا؟ فقال لها النبي عليه السلام أين الله؟ قالت في السماء. قال ومن أنا؟ قالت رسول الله. فقال اعتقها فإنها مؤمنة. مالك ابن أنس رحمه الله مع جلالة قدره وهم وقال عمر بن الحكم بدلا من معاوية بن الحكم. الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة يقول ومالك لا يهم، يعني عن عمر بن الحكم، وما دام مالك ذكر عمر بن الحكم مالك لا يهم في مثل هذا الأمر. تبين الحفاظ وأئمة الأثبات أن الإمام مالك رحمه الله وهم في اسم هذا الصحابي وأن الصواب الصحيح هو معاوية بن الحكم، فصار حتى في اسم الصحابي الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وقع كذب فلا بد أن يبين هذا الكذب، إن وقعت غفلة فلا بد أن تبين هذه الغفلة. ثم نقول لهؤلاء خلاص، ونحن أيضا نسقط أخباركم لعلكم فسقا أو فجرا أو كفرا أو منافقون، لعلكم تلتفتوا على الإمام مالك بأننا لا نثق في أخباره، وحكمنا عليه بذلك، فليس مالك بأولى بها من سيد القمي، سيد القمي هو الأولى، وليس مالك بأولى بها من مصطفى محمود، وليس مالك بأولى بها من كل وقاح يشكك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال أخواننا، كتب الجرح والتعديل موجودة، وقول عبد الله بن المبارك الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، وصدق ربنا عز وجل إذ يقول بل كذبوا لما لم يحيطوا بعلمه،
كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. لو أنا واحد من هؤلاء تتبع مسالك أهل الحديث لوجد فعلا أن الله عز وجل اصطفى أناسا واختصهم بهذه المزيد لصيانة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فواحد يسمع الحديث من حدثك بهذا؟ فلان. فلان ده فين؟ في الحته الفلانيه. يروح مسافر لفلان ده. من حدثك بهذا؟ ممن سمعت هذا الحديث؟ يقول من فلان. فلان ده فين؟ في مصر. يروح طالع على مصر. من حدثك بهذا الحديث؟ من فلان. فلان ده فين؟ في الشام. يروح طالع على الشام يقول له من حدثك بهذا الحديث؟ يقول مثلا له ايه؟ جابر الزعفي. يا خبر ابيض. كل الدوخه دي وطلع الحديث اونطط ان جابر الزعفي رافضي وضعيف باتفاق اهل العلم بهذا الشأن. يبقى شوف واحد عمال اسلوب خلى من بيت المال ما كان يحضران عطاء من بيوت المال. تصور ان ثلاثة نظروا الى نصر طلب العلم عشان يفسروا الامر. يا اخوانا جابوا سمك وقالوا السمك ده ناكله ناوي عشان ما نضيعش وقت. مش لسه نقعد نحبش ونقلب ونشوي ناكله ناوي عشان ما نضيعش الوقت. اعرف كل واحد فيهم يكتب ويذاكران الحديث يسمع الباب التكراري يقول اليه مجد هذا الى ان تعفن السمك ماء كمان ماء كمان. الامام البخاري يقف على باب بيته الى الفجر يذاكر اخر بحديث في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الانسان فعلا عظيم وما يجهل. لكن انت انا احذرك من ان تتساهل في مثل هذه الامور دينا وانت قاعد كده صرت في السنه كلها اشتغل معاك. والله انا ما اعرفش اللي جاي دول. ايه ما تعرفش اللي جاي دول؟ عرفك غيرهم من اهل الديانه. عرفها غيرهم من أهل. عرفهم غيرك من اهل الديانه. نعم. فضيلة الشيخ يقول ذكر السنه ان الله حفظ القران فقط في الايه انا نحن نزلنا الذكر وانا له حافظون ولم نحفظ السنه فلا تفتح.
هذا كذب. هذا كذب. لأنني قد بينت سابقا أن الله عز وجل قال عن نبيه عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. خلاص. والنبي عليه السلام إنما أتانا بالكتاب والحكمة. وقال الله عز وجل لأمهات المؤمنين واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يبقى الحكمة متلوة والحكمة وحي. فهي ذكر بإجماع أهل اللغة وبإجماع أهل الشرع. الحكمة ذكر والإجماع قد بينا حجيته في إيه؟ في خطبة الإيه؟ في خطبة الجمعة أن إجماع الأمة معصوم. فإذا كانت السنة التي هي الحكمة وحيا متلوا فهي ذكر وهي ذاكرة في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر. كذلك فقد قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. خذها على أي من التفسيرين. وأنزلنا إليك الذكر أي الحكمة لتبين للناس ما نزل إليهم من القرآن. يبقى ده واضح ده نص. أو وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن لتبين الناس أو لتشرح للناس هذا القرآن عن طريق الحكمة. فالحكمة داخلة في ذلك أيضا لأن طبيعة الحكمة طبيعة لكتاب الله عز وجل. هل المراد أن تحفظ حروف الكتاب؟ هل هذا هو المراد؟ لو أنك طبعت نسخة من كتاب الله عز وجل وسلمت كل واحد من البشر نسخة من كتاب الله عز وجل هل تكون الحجة قد قامت على جميع الخلق؟ بعض الجهل يقول إيه؟ والله أنت تحتج في مسألة العذر بالجهل بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى أن نبعث رسولا. أو الرسول بعث. لا استنى السؤال متى بعث عليه الصلاة والسلام؟ بقوله تعالى إيه؟ يا أيها المدثر قم فأنذر. وبقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. مش كده؟ بعث عليه الصلاة والسلام بهاتين الآيتين. هذه مجرد أن نزلت عليه هاتان الآيتان صارت الحجة قائمة على جميع الخلق في الأرض، هذا كلام لا يعقل. ولو أن رجل من المسلمين كان يريد الإنجليزية فقرأ القرآن أو سلم رجلا من الإنجليز مصحفا، هل تكون الحجة إقامة عليه من ذلك؟ أبدا. والله عز وجل حين تولى حجة الذكر ليس على سبيل التبرك، ولكن لتظل حجته قائمة على البشر إلى أن يرث الأرض من عليه. فإذا لنا أن نتصور أن حفظ القرآن يشمل حفظ السنة بل وسائر العلوم التي تخدم كتاب الله عز وجل. شوف مثلا من ألف اللغات عبد العزيز فهمي، عبد العزيز باشا فهمي، واحمد باشا رشدي السيد، وانتهاء مش انتهاء صلاح جهيل، كل هؤلاء طالبوا بحفظ اللغه العربيه واحلال اللغه العاميه. طب حضرتك هل افلحت هذه المحاولات؟ هي افلحت في زحزحه الناس عن اللغه العربيه، او كثير من الناس عن اللغه العربيه استهانوا بها وتهكموا عليها، لكن هل اللغه نفسها ضاعت؟ احنا النهارده بعد 1420 سنه، 1420 سنه من هجره النبي عليه الصلاه والسلام، كل تراث الامه محفوظ فضل الله عز وجل، السنه محفوظه، يعني هذا امر يعني واقع نشاهده جميعا، كل من صنع في التفسير التفسير موجود، كل من صنع في الحديث الاحاديث موجوده. وانا كما قلت لك هل تتصور ان سنه كذبها كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجت الامه وظلت دينا يتعبد الناس به ربهم عز وجل الى الان؟ حاشا لله. هل تتصور ان النبي عليه السلام جاءنا بشرعه فتوافى الناس على اجمالها او كتمانها الى ان ضاعت من الامه؟ هل ده امر انتصار يا خلق؟ ممكن مثلا يكون صيام شهر رمضان ده ما هو صحيح ولا هذا ولا الصيام نفسه صحيح؟ ممكن تكون صلاة الظهر دي ما يشبعها الحاجة، ممكن تكون كانت خمسة أو ثلاثة أو ستة، هل يتصور هذا؟ سبحان الله العظيم. فإذا حفظ القرآن ليس المراد أن تحفظ حروف القرآن وكلماته ونظمه فقط، حتى الإعجاز البارز في القرآن يضيع بضياع الوقت. فحفظ القرآن يشمل حفظ جميع العلوم القادمة للقرآن، والواقع شاهد على هذا. احنا بقى لنا 1400 سنة ولا نبي مثلا تكون الساعة، يمكن الدنيا تضطر بقى تعد السنوات قليلة، 5 سنين 6 سنين 10 سنين 1000 سنة، الله أعلم، الله أعلم متى تكون الساعة أو متى تكون أشراطها. لكن 1420 سنة ورغم تضافر قوى الشر في الأرض وتضافر قوى النفاق التي زرعها الاستعمار في بلاد الإسلام على محاربة الإسلام، سبحان الله. شوف عهد عبد الله كان فيه عذاب، النهارده الشباب عنده ازاي؟ سعد عبد الله كان لازم يتختم بالفضل التالي، النهارده كما يقولون اتسع الخرق على الواقع، يبقى المسلمين او واحد المفتاحين بيتلموا من الشارع وتلاقيه مش الهجوم على الحجاب ونساء تتحدث بحاجة يعني هتخلي هؤلاء ناس يعني تجنني وصابناها بالجنون. فكل علم خادم لكتاب الله عز وجل لابد ان يكون محفوظا لتظل حجة الله عز وجل قائمة على الخلق، حتى في اوقات غربة الاسلام وهي غربة السنة. تصور انت كده مثلا الناس في طواف الإفاضة، طواف الإفاضة حول الكعبة رهيب جدا، زحام شديد جدا. تصور بعد أن رجلا أراد الناس يضمون حول الكعبة ضد اتجاه عقرب الساعة، لو أن رجلا أراد أن يدور مع عقرب الساعة ما الذي سيحدث له في طواف الإفاضة؟ هيضحك، يضحك مروطة بالأقدام. الإمام البخاري رحمه الله عقد وبين في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
من تخيله. هذان البابان مبينان نفس هذا المنظر. شوف ده بالأول، لتتبعن سنن من كان قبلكم. وأورد فيه حديثين، أستفد الأول لأنه دال على المراد، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا شبرا وذراعا ذراعا. قال رسول الله: كفاري صارون. قال حمد، وحديث أبي سعيد الخدري معروف: حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموني. قال يهود النصارى. قال: ومن الناس إلا أولئك عليه الصلاة والسلام. يشك الأمة كلها إيه ماشية في هذا الاتجاه. طبعا لو اكتفينا بالمبدأ معنى كده إن الأمة كلها ضاع الحق والأمة كلها سمعت اليهود النصارى فارس ومين، لا، عشان ينضبط الأمر في الأذهان عقد باب آخر، وهو باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. هذا رب النص حديث أخرجه الإمام مسلم من حديث ثوبان أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم إيه على ذلك. ذلك ده هو إيه ظاهرين، يعني إيه معنى الظهور؟ قال بعض أهل العلم: معروفون بالحق مشغولون به. يقول لك الأصولية الأصوليين إيه الأصولية دي؟ يعني يقول لك اتباع الكتاب والسنة. سبحان الله العظيم، وهل سرق هذه التهمة؟ وقال بعضهم: معنى ظاهرين على الحق أي غالبين لمن ناراه من أهل الباطل. كل قول من القولين صحيح وهو موجود. أنت شاف التلفاز على الهواء يجيب لك الدكتور فلان الشيخ فلان الزحف هات 100 مليون واحد من أهل الحق ويعمل مناظرة على الهواء، تسمح بهذا؟ لا يسمح به في أي قطر من أقطار الأرض. لابد البرامج تعرض على الرقيب وتقف. ليه؟ كما قال الله عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قال ابن خزم رحمه الله: والمراد بذلك الحجة الصحيحة، لأن السيف يكون لنا مرة وعلينا مرة، وتلك الأيام نزولها بين الناس. ولما سأل هرقل أبا سفيان عن حاله مع النبي عليه السلام بان ان الغلبة تكون طارة للمسلمين وطارة للمشركين، حديث ابن عباس الطاهرين: فان السيف يكون لنا مرة وعلينا اخرى، وليست الحجة الصحيحة كذلك، بل هي لنا ابدا دامغة لقول مخالفينا ابدا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. كان زهوقا. نعم.
يقول البعض ومنهم الدكتور مصطفى محمود مؤخرا: نحن لا ننكر السنة الفعلية مثل قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وننكر السنة القولية فقط، فماذا هو عليه؟
أقوال مؤتدكة. إما أن يكون الراوي صادقا ففرض علينا أن نقبل خبره كله، وإما أن يكون كاذبا ففرض علينا أن نرد خبره كله. ولو أن واحدا عكس على مصطفى محمود وقال: بل نقبل السنة القولية ونرد السنة الفعلية، وقال آخر: نقبل السنة التقريرية ونرد القسمين القول والفعل، فهذه أقوال لا دليل عليها. وحين قال الله عز وجل: فلولا نصر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، تفقههم إنما يكون وفقا للكتاب والحكمة، والحكمة إما أن تكون قولية أو عملية آية تقريرية، والنبي عليه الصلاة والسلام في كل ذلك لا يصدر عن شيء من هواه، وإنما يصدر في كل ذلك عن الوحي، كما قال تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قل إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فقل لربك إذا قبلنا خبرا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، إذا ورد لنا خبر كذلك وخبر آخر مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، فأي شيء في العقل أو أي دليل في الشرع يحملنا على أن نأخذ بأحد الحديثين ونترك الآخر، فهذه دعوة لا دليل عليها. نعم.
ما هو خبر الأحد؟ وهل هو ضمير للثبوت ضمير الدلالة ومعنى ذلك؟
ينقسم الخبر باعتبار عدد طرقه إلى أحاد ومتواتر، والمتواتر كما عرفه البعض بأنه رواية الجم الغفير عن الجم الغفير عن الجم الغفير وهكذا ممن يستحيل تواطؤهم على الكذب حتى ولو كانوا فسقا، لكن لا يستحيل تواطؤهم على الكذب، يستحيل تواطؤهم على الكذب، إذ لا يمكن أبدا واحد في الشام واحد في العراق واحد في مصر واحد في المغرب واحد في الصين لن يلقى بعضهم بعضا مع اختلاف البيئات ومع اختلاف العادات ومع اختلاف الأهواء، فيتفق هؤلاء جميعهم على رواية حديث يقع في نفس الكيفية، واخد بالك؟ فهذا هو خبر إيه؟ التواتر. وخبر الآحاد ما لم يكن متواترا، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: الغريب وهو الذي له طريق واحد، كحديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإما أن يكون عزيزا، والعزيز هو الذي له طريقان، وإما أن يكون مشهورا، وهو الذي له ثلاثة طرق، فما زاد ثلاثة طرق وانت طالع ما لم يتواتر، ما لم يتواتر. أما عن حجية خبر الآحاد وكونه ظنية الثبوت أو قطعية الثبوت، فهذا مما اختلف فيه كلام أهل العلم كما بينت لك بعد إجماعهم على وجوب العمل بخبر الآحاد، وقد بينت لك أن الراوي كالشاهد، الشاهد إذا كان ظاهره العدالة فواجب عليك كقاضي أن تأخذ بشهادته، وقد يكون كذابا في باطن الأمر، حتى أنه ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، لا تقصد الله، هذا الحديث صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن في حجته من الآخر، إنما يبدان لسحرة، واحد قاعد مجادل ثلاثة خصم يعرف من أين تؤكل الكتف، والثاني مسكين لا حين ثلاثة، وإن كان صاحب حق إلا أنه مظلوم، ولعل بعضكم أن يكون ألحن في حجته من الآخر، وإنما أنا بشر بشر أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار، قطعة من النار. فربنا سبحانه وتعالى جعل الأحكام كلها مبنية على الإيه؟ الشهادات. والشهادات هل شهادة الشاهد قطعية أم ظنية؟ طيب، ما دام الله عز وجل قد تعبدنا بخبر الآحاد فلا يهمنا بعد ذلك أن يكون قطعية الثبوت أو ظنية الثبوت،
فإذا كان الأمر كذلك فاعلم أن أهل العلم اختلفوا، فمنهم من ذهب إلى أن خبر الآحاد قطعي الثبوت وهم أهل الظاهر والحسين الإجمعاني الكراميزي ومالك كما حكاه عنه ابن خويلد بن باز، وكذلك الإمام أحمد في إحدى روايتين عنه والحارث بن حاتم، وذهب الجمهور إلى أن خبر الآحاد ظني الثبوت، ظني الثبوت واضح، لكنهم أجمعوا على أن الله عز وجل قد تعبدنا بخبر الآحاد وأنه يجب علينا قبوله والعمل بمقتضاه. أما مسألة أنه ظني الدلالة أو قطعي الدلالة مسألة ثانية خالص ليست موضوعا على الآحاد. نعم.
السؤال الأخير وأسألتي شوية معلش، ما هو حكم من يشكك في السنة ومن ينكرها شرعا؟
هذا السؤال ليس ثقيلا، ونحن لما نهاد في دين الله عز وجل أحدا بفضل الله عز وجل، ونرجو الله عز وجل أن يميتنا على ذلك. إجماع العلماء على أن جاحد السنة منكرها كافر مرتد. أنا قلت إيه؟ جمهور العلماء إجماع العلماء على أن منكر السنة أو جاحد السنة كافر مرتد عن دين الإسلام، ينبغي أن يستتاب، فإن رجع فإذا نعمت وإلا قتل، هذا إن كان الأمر وقع في بلاد الإسلام. أما في بلاد الضلال التي يحكم فيها بشرائع الطواغيت فكل من هب ودب يهاجم دين الإسلام، وأما الذي يدافع عن دين الإسلام فهو الذي يتعرض بالأذى من الطواغيت أو بالأذى من الجهل من المسلمين الذين ينتسبون إلى السنة. فكان الواجب على أن الحاكم المسلم من اختصاصه الأساسي أن يحمي دين المسلمين وأن يدافع عنه وأن يبطل كلام المبطلين وأن يحق الحق وأن يقيم المحتسبين يمشون بين الناس بأمر معروف وينهون عن المنكر. طبعا ده كل الكلام ده ضائع إلى الله المجتمع. لكن يا أخوانا من وقع في إنكار السنة جاهلا فالجهل عذر، الجهل عذر. من أنكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه دخلت عليه داخلة من هؤلاء فينبغي أن يبين له ذلك، ويجب أن لا يسارع أو أن لا يسارع المرء في تكفيره، لأن مسألة الحكم العام غير مسألة توقيع الحكم على الإيه؟ على المعين. وأقول مرة ثانية، الجهل من عدم الجهل أمر خاص بأصول الفقه وليس خاصا بأمور العقيدة. وإذا تكلم الأصوليون عن الحكم فإنهم يذكرون أن الحكم له حقيقة في نفسه، تعريف وتعلق وانقسام. لا يهمنا الآن تعريف الحكم ولا أقسام الحكم، الذي يهمنا هنا التعلق. الحكم يحتاج إلى حاكم ومحكوم عليه ومحكوم فيه ومظهر للحكم، إلى حاكم، والحاكم هو الله عز وجل، إن الحكم إلا لله، ومحكوم عليه، من المحكوم عليه؟ المكلف، ومحكوم فيه هو إيه؟ فعل المكلف، فعل المكلف. يعني ما نيجي نقول الخمر حرام وشربه فتنة، طيب زيد من الناس شرب خمرا، احنا عند ثلاثة نقول ان هو فعل فتنة، يبقى عايزين نحكم عليه هل هو فاسق؟ يقول لك لا، استنى انظر الى الايه؟ الى المظهر للحكم وهو الشروط والموانع. يا زيد انت شربت خمرا ليه؟ والله ما كنت اعرف، بقول له كل شربت شربت طلع خمرا. أو واحد ثاني يقول يا عم الشيخ ده الدكتور قال لي ده واكد وحيد انك انت تشرب شوية من الخمرة دي، اللي لم تأول الأولاني جاهز، أو رفع علي النطق قال لي كل شرب دول بكرة، وهكذا. فهناك فارق بين إطلاق الحب وبين توقيعه على الشخص المعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.